إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. عبد الله مفضل الوزير كتب: الضربة في ينبع والقلق في الإمارات وإسرائيل، حيث باتت الإمارات متأكدة أن لا شيء يمنع وصول صواريخ اليمن إليها، فالمسافة التي قطعها الصاروخ يوم أمس تماثل نفس المسافة من اليمن إلى الإمارات. ثمة سؤال يحير القادة الإسرائيليين الآن: هل يمتلك الثوار اليمنيون صواريخ تصل إلى إسرائيل؟ وما علاقة إطلاقهم صاروخا بعيد المدى بعد تهديد زعيم أنصار الله بالمشاركة مع حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في أي حرب مقبلة ضد إسرائيل؟ لماذا لم يطلقوه إلى الموانئ الأخرى؟ ولماذا اختاروا ينبع المحادة بنفس اتجاه إسرائيل؟ أسئلة أخرى لا يتسع المجال لذكرها. هذا غير أن ما يقلقهم فعلا وصدحوا به في مفاوضات الكويت أن أنصار الله لا يتورعون من استخدام أي سلاح يمتلكونه، خاصة أنهم يرونهم ما أن تنجح تجاربهم الصاروخية لأي صاروخ يقومون بإطلاقه فورا، وأحيانا يطلقونه بعد صناعته فورا، وتكون الانطلاقة الأولى كتجربة دون حساب لأي تبعات سياسية فيرونه مجانين. ثمة تطورات أخرى حدثت عادتهم إلى مربع الصفر في عدوانهم، وثمت مرتزقة في الداخل كانوا قد ظنوا أن أعمالهم الدعائية قد أوشكت على ضرب الجبهة الداخلية بين المؤتمر وأنصار الله، وكانت الرسالة بالغة عليهم حينما تحرك الصالحان إلى مديرية سرحان لحشد المقاتلين من قبيلة الرئيس الأسبق تجسيدا للشراكة وتنفيذا لمقترحات السيد القائد الذي كان قد أشار على المؤتمر الشعبي العام بألا يرضخ لهؤلاء المرتزقة، وأولى خطوات التخلص منهم هو الحشد للجبهات. ليس ذلك فحسب، فنجران وجيزان وعسير شهدت عمليات عسكرية ضخمة ضد الجيش الجبان وضد مرتزقته، توزعت بين استهداف صاروخي ومدفعي لتجمعاتهم وعمليات قنص متفرقة، وكان لمرتزقة مارب وتعز وغيرها من المحافظات نصيبهم الموفور لا يتسع المجال أيضا لذكرها. ثمة يوم أسود عاشه الرأس الأكبر بهذا العدوان مع مرتزقته يوم أمس حينما شاهدوا ذلك الخروج الضخم في ذكرى يوم الصرخة، ونحو الأقصى قولا وعملا أعلنه قائد الثورة، وهو من إذا قال فعل. كلما ظن المرتزقة وأسيادهم بقرب الحسم لصالحهم وقرب تفكك تحالف أنصار الله، كلما ظهرت على الساحة أحداث تبعث فيهم اليأس وتعيدهم إلى مربع الصفر. وكان ما يجري في الساحة بتكتيك بين أنصار الله والمؤتمر لاستنزاف الدول العدوان. إضافة على ذلك، ثمة خاطرة تشول في أذهانهم تقول: كأننا لم نحقق من هذا العدوان بكل هذا التحالف سوى تأهيل اليمنيين عسكريا وسياسيا واقتصاديا، حتى رأيناهم ذاهبون نحو الأقصى. يا لها من حسرة وفشل يعكسونه في الساحة في عمليات ذبح لأسرى أو قصف لمدنيين يبيدون من خلالها أسرا، وهو ما تجلى خلال أسبوع واحد من قصف أباد ثلاث أسر وذبح المرتزقة يوم أمس لأربعة أسرى لدى مرتزقة تعز. وبعد هذا وفوق نقول لهم أن القادم أعظم وفي أرض الميعاد يكون لقاء. ونحن في صوت الشعب نضيف على ما قال الأستاذ عبد الله الوزير هذه المعلومات المهمة. ينبع محافظة من محافظات منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر في إقليم تهامة، تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب المدينة المنورة و300 كيلومتر جنوب مدينة الوجة و300 كيلومتر شمال مدينة جدة. يقدر عدد سكانها بحوالي 500 ألف نسمة، وتعتبر ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة. وتقسم المدينة إلى ثلاث مدن: ينبع النخل وينبع البحر وينبع الصناعية، وتلقب بلؤلؤات البحر البحر الأحمر، وهي ملتقى ثقافات القادمين من بلاد الشام ومصر والسودان واليمن. مصفات ينبع أرامكو سينوبيك ياسرف المحدودة، مصفات بترول تابعة لشركة أرامكو السعودية وشركة سينوبيك تقع في مدينة ينبع. بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميا. بدأت تصدير منتجاتها في يناير 2015. صممت المصفاة على مساحة تقدر بحوالي 5.2 ملايين متر مربع في مدينة ينبع الصناعية. بطاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا من حقل منيفة، وتزودت بعناصر تشغيلية صناعية فائقة التطور. تم التوقيع على عقود إنشاء المشروع في شهر يناير عام 2012، وفي شهر يناير 2015 جرى نقل الشحنة الأولى والبالغة 300 ألف برميل من وقود الديزل النظيف. حازت ياسرف على جائزة بلانس للطاقة العالمية كأفضل مشروع أنشئ للعام، ويعمل في ياسرف نحو 1200 موظف بوظيفة مباشرة. اليمن يعيش كربلاء، كتب حميد عبد القادر عنتر. الإمام الحسين عليه السلام قاد أعظم ثورة في تاريخ البشرية، وكل ثورات العالم مصدر إلهامها الإمام الحسين. عندما خرج من مكة إلى كربلاء قال كلمته المجلجلة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، ولكن خرجت للإصلاح في أمة جدي، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كانت المعركة بين معسكر الحق المتمثل في الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، ومعسكر الباطل المتمثل في يزيد بن معاوية وعمر بن سعد قائد جيش يزيد، وابن الجوشم وابن ورجان حاكم الكوفة. فانتصر الدم على السيف، كذلك اليمن في معركته التي يخوضها نيابة عن الأمة العربية وعن الدول العربية، معركة الشرف والكرامة. يواجه حربا كونية ويواجه العالم، يواجه قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل منذ سنتين وأكثر، واليمن يواجه قوى التحالف الدولي العالمي. ودخل العدوان في عامه الثالث، استخدم العدو مليون طن من السلاح الفتاك المحرم دوليا، صبه فوق رؤوس المدنيين والنساء والأطفال شيوخ وبنية تحتية. دمر العدو كل مؤسسات الدولة من مصانع ومشافي ومدارس وطرق وجسور، ولم يبقى أمام معسكر الحق وأمام الشعب اليمني البطل غير التوجه إلى الجبهات. يواجه العدو السعودي الصهيوني، ليس أمام المقاتل اليمني غير الانتصار أو الشهادة. لن يستسلم، لن يخضع مهما كانت التضحيات، لأنه يدافع عن سيادة الوطن وعن الشرف وعن الكرامة. الترسانة العسكرية الأمريكية المتطورة والسلاح الفتاك تبخرت أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية، وأصبحت كل هذه الترسانة العسكرية تحت أقدام الجيش واللجان الشعبية. واجه جيشنا البطل مسنودا باللجان الشعبية كل هذه الأسلحة الفتاكة بأسلحة تقليدية، وأحرق ترسانة العدو بالولعة. خصصت ملايين الدولارات لعمل بحوث ودراسات عن الجيش اليمني البطل واللجان الشعبية، وكيف استطاع أن يلحق الهزيمة بجيوش العالم، وكيف استطاع أن يلقنه ضربات موجعة في مختلف الجبهات. وكشف هشاشة الجيش السعودي مع جيوش المرتزقة المتحالفة مع النظام السعودي القذر. اليمن مقبرة الغزاة على مدى التاريخ، من غزا اليمن لم يخرج منها إلا مهزوما يلحقه الخزي والعار، لأن المقاتل اليمني شرس ولديه عقيدة عسكرية، يقاتل عن هدف بعكس الغزاة المرتزقة، يقاتل من أجل عبده وسيده ومن أجل المال. تحية للجيش اليمني البطل واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والفداء، الكل يقبل أقدامهم كونهم يدافعون عن سيادة الوطن وكرامته. اليمن سينتصر وينكسر العدوان، وهزيمة كبرى ستلحق بقوات الغزو الدولي. الدم سينتصر على السيف، اليمن سينتصر، لأن ثورة اليمن هي امتداد لثورة أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بين المغامرة والمبادرة، كتب حمير العزكي. عادت مؤخرا تحركات ومواقف الرئيس صالح الصماد لتحتل واجهة العناوين واهتمام الإعلاميين والناشطين، مع قليل من التباين في الآراء تجاهها والكثير من التباين في حجم التعاطي معها، وتفاوت غير كبير في مستوى الغباء الكارثي لدى البعض، والناتج عن ارتباطات واعتبارات ضيقة الأفق ومحدودة الرؤى. لقد مثلت زيارات الرئيس الصماد الأخيرة اختراقا كبيرا وناجحا لأشد النقاط حساسية وأكثرها تعقيدا وأبلغها خطورة على المستوى العسكري بزيارته لجبهات الحدود وجزيرة كمران، وعلى المستوى السياسي في محافظته على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف، وزيارته إلى سنحان مسقط رأس الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح للمشاركة في وقفة قبلية لدعم ورفض الجبهات. زيارتان لا تخلوان من المغامرة في ظاهرهما، وتجسدان في عمقهما ودلالتهما روح المبادرة والمسارعة المطلوبة والحتمية في هذه المرحلة. لكن اللافت للانتباه فيهما أن من تجاهلوا زيارة كمران احتفوا بزيارة سنحان، ومن احتفلوا بزيارة كمران تجاهلوا أو تناولوا على استحياء زيارة سنحان. ورغم كل ذلك تظل الحقيقة الثابتة أن الرئيس الصماد محل إجماع ومحور توافق ومحط ثقة كافة القوى السياسية، وأن ترسيخ الوحدة الداخلية والشراكة الوطنية هي الأولوية الأهم في قائمة أعماله. تلك الشراكة التي مهما عانينا من سلبياتها نتيجة للطريقات الخاطئة التي يتعاطى البعض معها، إلا أن تلك المعاناة لن تكون بحجم كارثة انفراط عقدها. علم ذلك من علم وجهل من جهل. لا شك أن من لم يبالي بطيران وبارجات العدوان ولم يخشى على نفسه الموت في عرض البحر لن يبالي بردات أفعال بعض الأغبياء ولن يخشى من الانتقاد ما دامت مسؤوليته أمام الله تفرض عليه ذلك، وواجباته تجاه وطنه تستدعي ما هو أكثر من ذلك، وما دام معتصما بحبل الله ومتبعا لإعلام هداه. وهذا هو الفارق الجوهري بين المغامرة والمبادرة. فاصل من 8 عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، مركز أبحاث Global Research العلمي نشر تقريرا حول مقال نشر في مدونة مون ألاباما الأمريكية التي تختص بمناقشة مواضيع السياسة والاقتصاد والفلسفة في العالم. ونشر التقرير تحت عنوان المملكة العربية السعودية انقلاب بن سلمان النموذج لما سواجهه هو من تجريد وطرد. الترجمة طبعا للأستاذ أحمد عبد الرحمن. يقول: شخص ما أراد أن يعرف عامة الناس بأن الأمير الجديد المهرج محمد بن سلمان تولى منصبه الجديد عبر التخلص بلا رجعة من سلفه محمد بن نايف في القوة. التفاصيل دقيقة سواء كانت صحيحة أم لا، اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة نيويورك تايمز في نفس اليوم. وكولي عهد مقبل على قيادة الملك المملكة العربية السعودية محمد بن نايف، غير معتاد على أن يقال ما الذي يجب عليه القيام به. لكن في ليلة 1 يونيو حزيران المنصرم استدعي بن نايف إلى أحد القصور في مكة المكرمة واحتجز ضد إرادته، وتم الضغط عليه لساعات للتخلي عن حقه في خلافة العرش. وبحلول الفجر كان بن نايف قد استسلم، واستيقظت السعودية على خبر صعود ولي عهد جديد هو ابن الملك الحالي البالغ من العمر 31 عاما محمد بن سلمان. بن نايف كان محبوب وكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن حبكة التخلص منه موضع ترحيب. من المرجح أن من كتب سيناريو قصة الإطاحة به هو فرد في إحدى مكاتب وكالة الاستخبارات المركزية في لانجلي فيرجينيا، وقد كنا محقين عندما أطلقنا صفة انقلاب على ما فعله محمد بن سلمان، كما توقعنا بأن ملك عائلة آل سعود القديم سوف يفنى قريبا، وذلك من خلال مقال رويترز. ونقلا عن مصدر من داخل القصر الملكي، قال شهود عيان بأن الملك سلمان قام في الشهر الماضي بتسجيل بيان يعلن فيه عن تسليم العرش إلى ابنه، ومن الممكن أن يتم بث هذا الإعلان في أي وقت، ومن المحتمل أن يتم ذلك في أيلول سبتمبر المقبل. وكنا قد كتبنا أيضا أن العديد من مواطني شبه الجزيرة العربية يريدون أن يروا رأس الأمير المهرج الجديد على الرصيف. أما محاولة بن سلمان للضغط على قطر وكما هو متوقع فشلت، ولم تتمكن البلدان الأربعة التي انضمت إليه ضد قطر من الاتفاق على زيادة الضغط أو تخفيفه. الآن تم سحب قائمة الطلبات المقدمة إلى قطر لتنفيذها، وهذا الأمر يعتبر خسارة كبرى وصفعة في وجه محمد بن سلمان ومرشده الروحي الإماراتي محمد بن زايد. فيما يخص الحرب السعودية ضد اليمن، فإنها تستمر في حصد أرواح المزيد والمزيد من المدنيين، كما أن تكاليفها وصلت إلى مليارات الدولارات. بالرغم من ذلك فهي ومن منظور عسكري تعتبر حربا خاسرة. هذا ولم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تم الإعلان عنها أي تقدم يذكر، ومجلس التعاون الخليجي يعتبر ميتا سريريا ويمكن أن يستمر في التراجع أكثر وأكثر. حتى الآن فشل كل أمر نفذه وأصدره محمد بن سلمان، وجميع الأعمال التي قام بها تعتبر انتهاكا لجميع التقاليد والوصايا الدينية المتعارف عليها. وبانقلابه هذا وضع بن سلمان مثالا يمكن أن يستخدم الآن ضده هو، ولن يكون من المدهش أو المفاجئ أن نرى تمردا أو عصيانا ضد محمد بن سلمان حتى قبل أن يكون قادرا على تنصيب نفسه ملكا. فالطريقة التي ألقى بها بن سلمان بمحمد بن نايف إلى الهامش كسرت جميع القواعد التقليدية، والمثال الذي وضعه بإطاحة ولي العهد السابق يمكن أن يستخدم الآن ضده هو. فاصل من 8 عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
عين على العدو. نتنياهو وعبدالله بن زايد التقيا سرا في نيويورك. بعد سنوات من التسريبات عن اجتماعات بين دول الخليج والعدو الصهيوني، كشف صحيفة هارتس عن لقاء سري جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوزير خارجية الإمارات العربية عبدالله بن زايد آل نهيان في نيويورك عام 2012، في خطوة تؤكد أن التطبيع بين الجانبين أسست قواعده قبل أعوام مضت ولم تعد المسألة تحتاج إلا إلى إعلان رسمي. الصحيفة نقلت عن مسؤول أمني صهيوني رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه أن اللقاء بين نتنياهو وعبدالله بن زايد آل نهيان عقد قبل يوم واحد من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تمحور حول الملف النووي الإيراني عام 2012. وقد أشارت هارتس إلى أن بن زايد وافق على اللقاء مع نتنياهو بعد رسائل وجهها الجانب الإسرائيلي عبر وسيط إلى كبار قادة الإمارات، خصوصا بعد تأزم العلاقات بسبب اغتيال القيادي الفلسطيني من حركة حماس محمود المبحوح. ولفتت هارتس إلى أن سفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة رافق بن زايد في الاجتماع الذي عقد في الفندق حيث كان يقيم نتنياهو، مضيفة بأن المسؤولين الإماراتيين دخلوا بشكل سري جدا عبر موقف سيارات تحت الأرض ليتم اقتيادهم إلى الطابق العلوي مستخدمين المصعد الخاص بالموظفين. وحسب المسؤول الصهيوني فإن الاجتماع كان وديا، ناقش المشاركون فيه بشكل مطول الملف النووي الإيراني واتفقوا على عدد كبير جدا من القضايا المتعلقة به. وقد شدد وزير الخارجية الإماراتي على أن بلاده معنية بتطوير العلاقات مع إسرائيل إلا أنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب عدم حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار خلال الاجتماع إلى أن الإمارات تدعم ما يسمى المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل وأن الإمارات ترغب بتحسين العلاقات مع إسرائيل إلا أن الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين يمنع ذلك. كذلك كشفت الصحيفة بأن وزيرة خارجية العدو السابقة سيبي ليفني اجتمعت في أيلول سبتمبر 2016 مع وزير الخارجية الإماراتية في نيويورك، وحينها أبلغ بن زايد ليفني بأن بلاده وعدة دول خليجية ترغب في إقامة العلاقات مع إسرائيل، لكن لا يمكن ذلك دون وجود نية حقيقية للتقدم في المسار السياسي لحل النزاع حد تعبيره. وأوضحت الصحيفة بأن الاجتماع بين نتنياهو وبن زايد كان الأول والأخير بينهما، لكنها أشارت إلى أن نتنياهو سعى إلى عقد لقاء مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وحاول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير التوسط بين نتنياهو وبن زايد لإتمام هذا اللقاء، إلا أنه لم يبصر النور بعد. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الملك المؤيد كتب: في خطوة استثنائية مسددة قام رئيس الجمهورية الرئيس صالح الصماد ورئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح بزيارة تفقدية إلى مديرية سنحان وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء. اللقاء أيضا بالقبائل والوجهات الاجتماعية في إطار التحشيد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان، وتأكيدا على الصمود ووحدة الصف الوطني وإخلاصا لكل الأبواق الناعقة والسعي لشق الصف وخلخلة الجبهة الداخلية. المؤتمر والأنصار في وجه الأعداء إعصار، مواجهة العدوان قضيتنا الأساسية. علي بن علي مفضل كتب: اليوم بعد وصول بركان اثنين لينبع بفضل الله لن ينام العدو الإسرائيلي، وقد باتت الصواريخ الباليستية اليمنية ترهب وتهدد القواعد العسكرية للعدو الأمريكي في السعودية وقطر والبحرين وجيبوتي. رجاء إبراهيم الوزير كتبت: حالة سعار تصيب الهمج من الناس، وشاهدنا عدة حالات من السعار التي يشبه سعار الكلاب وجريمة قتل أسرى في موزع إحداها، وحالة السعار هذه نتيجة عن غباء وحقد أعمى وتهييج تنتهجه أطراف مستفيدة من هؤلاء المتوحشين. يوسف الحاضري كتب: خلال 840 يوما من عدوان العالم علينا بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات لم تستهدف صواريخنا الباليستية مدنيا خليجيا واحدا ينبع الصناعية. أمة الملك الخاشب كتبت: ما الذي يريدونه من نشر ذلك الفيديو المقزز والذبح في هذا التوقيت بالذات؟ هل يريدون كشف أنفسهم البشعة وفضح نفسياتهم ومرتزقة الإمارات من اليمنيين؟ لا أظن ذلك، فليسوا أغبياء ليوثقوا ويصوروا فيديو جريمتهم وينشروها وهي تعتبر إدانة لهم وفضح لهم. كان بإمكانهم قتل الأسرى في صمت دون تشهير وتشويه لصورتهم. المسألة هي أكبر من النشر لمجرد النشر هذا التوقيت بالذات، وبعد خطاب السيد القوي في ذكرى الصرخة وتصريحه استياء استعداده مواجهة إسرائيل مع حزب الله، وكذلك بعد مسيرات يوم أمس المزلزلة في عدة محافظات والتي كانت بعنوان الصرخة نحو الأقصى. هم بهذه الطريقة يحاولون صرف الأنظار عن ذلك الخطاب المزلزل وعن تلك الحشود الغاضبة التي خرجت نصرة للأقصى، وفعلا شغلوا الرأي العام الداخلي والخارجي عن عظمة الشعب اليمني ومدى استجابته للسيد القائد، وهذا أكبر دليل بأنهم مجرد أدوات قذرة يعملون لحساب إسرائيل وخدمة مصالحها، ينفذون كل طلباتها وفي التوقيت الذي تريده، وهذا التوقيت يدلل على الخبث اليهودي والدهاء، ويراد من التخفيف من السخط نحو الإسرائيليين والتخفيف من التعاطف مع الأقصى ومع الفلسطينيين. عرفات الحاشدي كتب: يعرف الرازي اللذة بأنها عبارة عن الخروج عن الحالة غير الطبيعية، ويرى أن الألم عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية. وبما أنه من غير الطبيعي أن نسكت على تصعيد العدوان علينا، كان خبر إطلاق صاروخ بركان H2 لذيذا علينا كيمنيين ومؤلم على السعوديين العايشين خارج الطبيعة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف حماس بالضفة الغربية، وتعتقل نائبين وأحد عشر أسيرا محررا. منظمة دولية: الوضع في اليمن عار على الإنسانية. القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى بركان H2 على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية. مقتل أحد مؤسسي جبهة النصرة في سوريا في ظروف غامضة. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها شرق القدس المحتلة في مستشفى في رام الله. دراسة لإقامة ممرات إلى المسجد الأقصى وإزالة البوابات الإلكترونية. دمشق تشغل حقل الشاعر النفطي. مصدر عسكري سوري: الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في عمق البادية ويطارد فلول تنظيم داعش ويستعيد بلدة الدخيلة. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين أمام باب الأصوات في القدس وتطلق القنابل الصوتية نحوهم. توقيف عدد من الأشخاص في تركيا لارتدائهم قمصانا تحمل كلمة بطل. الإعدام ل 28 متهما في قضية اغتيال النائب العام المصري. شهيد في مدينة طوباس في الضفة الغربية بعد انفجار لغم من مخلفات الاحتلال الصهيوني. الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة خطيرة جدا بالصدر خلال مواجهة مع الاحتلال في بلدة العيزرية في قضاء القدس. مقتل 17 مسلحا من تنظيم داعش والفصائل المتحالفة مع جبهة النصرة بنيران الجيش السوري في مناطق متفرقة من سوريا يوم الجمعة. طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 16 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.